هذه المادة مكملة للمادة في الشريط الذي قبله.
احنا طلبنا اخواني سنين متوالية على عدم التضحية للدين. بعض الاخوة وهذا يعني حكاه لي بعض اخواني قريبا ان الشيخ احد المشايخ السلفيين سئل عن اخوة التبليغ. قيل له ان اخوة التبليغ يخرجون بثلاثة ايام ويهجرون ازواجهم، هل هذا دين؟ هل هذا يصلح؟ فقال له الشيخ في لهجة حازمة: تبهر وتختلف عن رد كثير من الشيوخ. قال: هذا كلام علمانيين. نعم، لابد ان يكون من بذل. نحن ان اخذنا على بعض اخوة التبليغ انهم يقصرون في حقوق اهليهم، ولكن هذا لا يجوز ان يكون سوء اذن لان نهدم مبدأ التضحية ومبدأ ضرورة البذل الحقيقي. زمان كانوا يضحون بالدماء وبالعروق والشحوم. نعم، بالشحوم كما ورد عن خبار بن الأرس، قيل انه اخذ على رمضاء والجمع الذي كان يضعه كفار مكة حتى زال الوبس من ظهري فأطفأ هذا الجمع شح، يعني مش دم بس، دم وشح. نحن لا نطالب ولا بدم ولا بشح، ولكن بعرق. أن يجلس الواحد منا مثلا ساعة ساعتين يحفظ في ربع ربعين ويغرق في سبيل هذا الحلم، أن نذهب لزيارة أخي ويمضي في مشواره الطويل وليس بالمواصل حتى يدعوه بدون الله تبارك وتعالى في ذنب الشر ويغرق في سبيل ذلك. هذا الفاسق لا يجوز ان نقول هو كفارا عن الذنب، بل هو اقل ما يفعله اي انسان، فضلا عن طلب العلم، فضلا عن قيام الليل، فضلا عن قراءه كتاب وانجازه. من منا انجز كتابا او كتابين في الفقه او في غيره من العلوم؟ هذه الامور تتطلب تضحيه بالوقت، بالمال، بغيره من العناصر المفهومه. الشاهد اننا يعني نريد ان نتخلى كثيرا عن مثل هذه المعايير ونلتفت الى اهميه التصحيح، وبذات التصحيح تكون بمعرفه الانموذج الواسع التفصيلي للتصحيح، وهو ما بصدد بيانه شيخنا الشيخ محمد الصنيع. هلا
تفضل. جزاكم الله خير. كان بقي شيء نقطتان فقط بعد النقطتين اللتين ذكرتهما في معنى التربية المنشود المقصود. وقد ذكرت أننا حين نتكلم عن التربية فإننا نريد الفرد صاحب القلب، نريد الفرد صاحب القلب الحي المؤمن بالله الموصول إليه. ثانيا نريد الفرد طالب العلم المجتهد على بصيرة وعلى اتباع. ثالثا نريد الفرد صاحب العقل الناضج الواعي المدرك الفاهم لإسلامه ولواقع أمته اليوم. هذا أيضا مطلوب، ألا نرى الواقع ونكون بمنزلة المتفرج، بل نكون مؤثرين متأثرين. لابد أن نسير في هذا، ولكن بشرط أن يكون صاحب العقل الواعي الفاهم للإسلام فهما صحيحا، والذي يفهم دور المسلمين المفقود ويعمل على إعادته وعودته من جديد. رابعا وأخيرا التربية المطلوب منها بعد إيجاد الفرد صاحب القلب وإيجاد الفرد صاحب العلم وإيجاد الفرد صاحب العقل، إيجاد الفرد صاحب الجسد القوي الفكري الذي يقوى على الدعوة والجهاد والتبليغ والعبادة. لا نريد المؤمن الهزيل، هزيل الجسد، ضعيف البنية، قليل الحيلة، معدوم الجهد. إنما كما ذكرنا ليس مقصود شيخنا حفظه الله تصحيح منهج جماعة التبليغ، فإننا لنا اعتراضات على المنهج، ولكن ليس لنا اعتراض على الجهد. لنا ملحوظات على المنهج نفسه بما يحويه من بعض البدع، ولكن ليس لنا ملحوظ إطلاقا على سمت الإخوة الصالح وأخلاقهم العالية وبذلهم الدائم وجهدهم المستمر. إنني أكبر فيه هذا الجهد وأستصغر نفسي أمام بذلهم فجزاهم الله خيرا. فلا ينبغي أن يدخل إلى الطعن فيهم من مدخل يصير واحد يسيب 40 يوم ويمشي. سبحان الله، صحابك بيسيبوا أولاد أزوجاتهم بسنين. أليس والد ربيعة الرأي سابوا كم؟ 17 سنة من طلب العلم. فالقضية هنا ليست بمقصد الحكم بحلال أو حرام يجوز أو لا يجوز، وإنما القضية في أننا إذا أردنا أن نتكلم عن أناس فينبغي أن ننظر إلى مواطن الخير فيه فلا نهدمها، أما مواطن العلل فإن إصلاحها يكون بالرفق واللين وبالنصح الدائم والزيارة المتتابعة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدي المسلمين إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هكذا يكون انتهت النقاط الأربع التي أقصدها حين أتكلم عن التربية. ولا مزاحة بالاصطلاح، فاصطلحت أو عرف باصطلاحي أنني حين أتكلم عن التربية فإنني أقصد بها هذه الجانب الأربعة: صاحب القلب وصاحب العلم وصاحب العقل وصاحب الجسد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شباب مربين. ثم ندخل إلى التربية الذاتية وعناصرها العشرة. نعم يعني يقول خلص يعني هو احد الاخوة طرح ارسل ورقة لطيفة يقول الواقع ان الوقت ان الندوة ان وقت الندوة غير مناسب، هو موسم امتحانات الجامعة، يقول قد جلست 10 دقائق افكر هل اتي ام لا ام اشتري الطريق وانظر الى قلة الحضور، ارجو ان تتوقف الندوات في الاجازة ان شاء الله عز وجل. يعني هي بس خير البر عاجله، احنا حين فكرنا في مسألة الندوة لو اجلناها بتتأجل سنين، فاحنا قلنا نبدأ والله المستعان، ادعونا بالتوفيق. ايضا ورقة انا سأجلها الى الاخرضة سيقرأها بعد الدرس، برضو كلمة لطيفة من احد الاخوة. اعود الى النقاط الحشرة المقترحة لان بعدها برنامج علمي وتربوي مقترح، فلا اريد ان استفيض، وان كانت هناك بعض النقاط لا تحتمل الاختصار لا يمكن، فتأثروا الاستفاضة، وإن اضطررت إلى إكمال الموضوع في جمعات قادمة فسيكون هذا. حاضر الأخ بخشار إن أنت تكتبه يعني فقيد العلم الكتاب النقاط العشرة. أولها القناعة الشخصية، أن تقتنع شخصيا بأنك محتاج فعلا إلى أن تربى، لأن كثيرا منا قد يبعده ويصرفه عن التربية كبر سنه أو مهابة قدره أو صعوبة أخلاقه وطباعه، قد يصرفه عن التربية وعن الالتجاء إليها هذه الحوامل مجتمعة ومنفردة. فبعض الناس يقول حكيم بقى خلاص كيف الناس هرجع اتربى تاني، حتى كلمة تربية عين يعني مش متربي، فإن هذا يمنعه عن أن يأتي إلى شيخ أو إلى داعية ليقول له بمنتهى التواضع والذلة، الذلة لله أنا عايز اتربى، أنا شايف إن أنا مش متربي، لا بأس إن هذا من كتاب لله أنفع شيء إليه، وقد تفاته إلى قضية. وسألني أحد الإخوة يقول إني أعاني من حرمان الخشوع وأجتهد في تحصيله بالتخاشع، طول الصلاة عمال أتخاشع أكرر الآيات وأميل الرأس وأتباكى ليحصل الخشوع، وفي النهاية بعد الصلاة لا أجد خشوعا إلا شيئا يسيرا لا يناسب الجهد المبذول. قلت لأنه قد تعلق قلبك بالسبب ونسيت الله، أي تجتهد وتبذل الجهد في تحصيل الخشوع وتظن أن هذا الجهد هو الذي يأتي بالخشوع، انك تحتاج مع بذل جهد صدق اللجوء الى الله، ولا يتربط قلبك ولا يتعلق قلبك بان هذه الاسباب وحدها دون اعانه الله واذن الله هي التي تاتي بالخشوع. فانت فكذلك الذي ياتي شيخا ويقول له اريد ان اتربى. ربي يتعلق قلبه بالشيخ. كثيرا ما يكون هذا واحد ورع في العادة السرية وجاء الشيخ يوسف في مشكلة المعارف مش لحلها الانفع. انا ورع في المشكلة دي. قل لي اخرج منها ازاي. تعلق القلب بالشيخ قد يكون مفسدة اضر عليك من الذنب. انه يجب ان يتعلق قلبك بالله مسبب الاسباب ورب الاسباب. فالشيخ والاسباب في يد مقلب القلوب. في يد الذي يحول بين المرء وقلبه. فلذلك ارجع لله. الله هو الذي يسخر لك الشيخ ويلهمه ما يفتحك. ويوفقه لما ينفعك. ويجري عليه على لسانه الذي يذلك به. فإياك إياك أن يتعلق قلبك بالشيخ دون تعلق القلب بالله. جاءت عارضة حين نتكلم عن كيف تربي نفسك لأقول أن قاتل هذه النقاط العشر الاستعانة بالله. استعن بالله ولا تعجز. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن بعد العسر يسرا. أول نقطة القناعة. هتبقى الثانية بقى بعد الاستعانة بالله القناعة الشخصية. ثانيا الهزم والبناء. وستأتي هذه محاضرة مستقلة إن شاء الله لنقاط الشيخ التغربة. وأكلمك عن قضية التخلص من رواتب الجاهلية. واحد قديم. ولكني يعني الحمد لله وأنا أحد هذه المحاضرة استثناءً أركان مسألة التخلص من رواتب الجاهلية. فستأتيكم قريبا بإذن الله تعالى. الهدم والبناء. أن تهدم كل ما هو جاهلي وتبني كل ما هو إسلامي. أن تقطع كل صلة بماضيك الأليم. أن تبني جدارا ضخما سميكا طويلا عريضا عاليا بينك وبين جاهليتك. فلا تراه ولا تسمعه ولا تتطلع اليه ولا يخطر على بالك. الجاهليه كلها سواء كانت سله كانت بنت كانت اخلاقيات رديئه كانت معاصي وذنوب كانت انشطه اغاني كانت قصص حب وكتب سحر كانت افلام وتمثيليات كانت تعلق قلبي بالتلفزيون كان فيديو كانت فزح ومشي على كورنيه. كل هذا اهجره تماما وتخلص منه. وكما ذكرت في اللقاء الماضي شيل الباطل واطلع مكان الحق. لانك ان نزحت الباطل وتركت مكانه فارغا فسينبت مره اخرى. نسال الله يطهر قلوبنا. ثالثا مجموعه الاوراد الملزمه. هذان من الجوانب التربويه ان يكون لك اوراد ملزمه ستاتي بالبرنامج والمنهج الذي تضعه الليله باذن الله في القران في حفظه وتلاوته ومراجعه المحفوظ في الذكر في القيام في الصيام في طلب العلم. الاوراد ليس المقصود بها فقط مسائل التعبدات الخاصه وانما العلم ايضا ثاني من جوانب التعبد. يعني ان ترتب لنفسك درسا او درسين في الاسبوع تحضرها في المسجد ودرس منهجي يومي في البيت كما تنزل في المنهج العلمي ساعتين يوميا سبت تفسير حد فقه اثنين عقيده ثلاث سيره اربع رقائق الخميس حديث الجمعه تربيه يوميا ساعتين تقعد تتعلم. مجموعه الاوراد الملزمه تلزم نفسك باستغفار كذا وصلاة على النبي كذا وقيام كذا وصيام كل اسبوع كذا وكذا وطلب حين كذا زيارات في المقابر كذا وزيارة المستشفيات كذا صدقة كذا منشئ. اذا فرطت في شيء منها عاقبت نفسك. وهذه من اكثر واهم قضايا الالتزام. التفريط الدائم اخوتاه تجد الاخ يبدا في اول التزامه بقيام وصيام وذكر وتلاوه وحضور مجالس وطلب علم ثم يلبس لابد ان يذكر شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقتصر على الفرائض الاوقات الخمسة فقط، ثم يدخل الخلل الى الفرائض ايضا فيحصل صلاة الجماعة. وهذا واقع مشاهد حاصل نستطيع ان نذكر في اسماء، نسأل الله يسترنا واياكم في الدنيا والاخرة. انتبهتم يا اخوتان؟ فلا بد من مجموعة الاوراق الملزمة التي يفترض عليها، والعنصر الخامس او الرابع التدرج التربوي. التدرج سنة كونية، من خالفها لم يفلح ولم يؤلم هنا، كما في من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. التدرج، التدرج في داخل هذه الاوراق نفسها. ابدا بقراءه نصف جزء اليوم اربع ايام بحيث، ثم اترقى الى ان اقرا جزء وبعدها جزئين وبعدها ثلاثه الى اخره. عشان كده الصحابه كانوا في شعبان يطلقون السكاكين ويفتحون المصاحف استعداد رمضان، يسمونها فك العزمة. فك ايه؟ العزمة باللسان، اللسان يكسر من كل استعداد القرآن، يبقى يستعمل ويطلق لسانه. فهمت؟ كذلك في قيام الليل، ابدأ بركعتين قبل الفجر، وبعدين يقول أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، 13، 15 إلى آخره. كذلك في الذكر كما ذكرت لكم قبل ذلك، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. ان بعض الناس يبدا الذكر بلسانه في عدم وجود القلب، ثم يظل يذكر 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 حتى يتحرك القلب فيوافق اللسان. وبعض الناس يبدا الذكر بلسانه فينطلق قلبه معه مباشره، وبعض الناس يبدأ الذكر بقلبه ثم يفيض القلب ويزيد حتى ينطلق الذكر على لسانه. انها درجات. ليس مانع ان يبدأ انسان بالذكر، ليس مانع ذلك ان يبدأ انسان بالذكر. اليوم يخرج من المحاضرة وعايز يذكر ربنا، يبدأ بالتهليل، بالاستغفار، بالصلاة على النبي، بالتسبيح، بالبقيات الصالحات، فيلاقي نفسه قلبه مشحار. لا لبطل بقى هؤلاء من زي الحالة اللي حيطلع لما نزل من على المنبر. لا، وإنما استمر. الأمر يحتاج إلى جهاد، جهاد، جهاد النفس. أن تجاهد نفسك في أن يتحرك قلبك مع لسانك. قلت قبل كده عاملة زي الحربية اللي المرش بتاعها تعبان، يوم يدور العربية تفضل في عرض الميكانيكية يقول لك بيتحجج، ها ها، يقول لك شوية عطول بغاية دور كمان لحد العربية ما ايه ما تمر فتنطلق. كذلك يعدل بلسانه مرة واثنين وعشرة ومية وألف حتى القلب ما يرقص فينطلق. فلا بد ان يكون هناك نوع من التدرج، بدا بلسانه وبعدين يبدا بلسانه على قلبه وبعد كده يبدا بقلبه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك يا رب. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اين انت من هذا؟ ان الامر يحتاج الى تدرج، تدرج الصيام، يبدا بالصيام يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، ثلاثه في الاسبوع، يوم ويوم ويستمر على ذلك. وهكذا في كل اعمال العبادات، يبدا في طلب العلم، ان يقرا كل يوم ثلاث سطور، وبعدين يزود نص صفحه، صفحه صفحتين باب. في الحفظ يبدا كل يوم يحفظ ايه، ايتين، ثلاثه، خمسه، نص ربع، ربع. هكذا التدرج. والتدرج سمة كما قلت من سنن الله الكونية ومن الأوامر الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله، في رواية ان يوحدوا الله، فانهم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليه قصر صلوات الليل في اليوم والليل، فاذا هم صلوا فاعلمهم ان الله امرهم بزكاة تخرج من اموال اغنيائهم فتكون في فقرائهم. تمام. التدرج التربوي. خمسة، مراعاة الفطرة والنوازع البشرية والقدرات والطاقات النفسية. أؤكد دائما في دروس التربية أنه ليس كل ما أقول يصلح لكل أحد، وإنما مجمل ما أقول يصلح لكل الناس، فتختار من خلاله ما يناسبك بنصيحة شيخ وتوجيه مربي. فالناس تحتاج الى حكمة في التعامل معها، النفس تحتاج الى حكمة، تحتاج الى خبرة. اظننا ذكرنا ذلك في اشرطة الثامنة عشرة، سياسة النفس. فالنفس تحتاج الى سياسة، الى كياسة. يقول ابن الجوزي والصبر معي في هذه النقطة لانها قد تطول معنا قليلا، شكه النفس. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى تأملت جهاد النفس فرأيته اعظم الجهاد. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ورأيت خلقا من العلماء والسهاد لا يفهمون معناها، لان فيهم من منعها حظوظها على الاطلاق، وذلك غلط من وجهين. واحد يسمع قولنا، ما مل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملا فؤادما وعاء شرا من بطن، قلنا خلاص نبطل اكل. يبدا ياكل سيريس سيريس سيريس، ده غلط من وجهين. الاول انه رب مانع لها شهوه اعطاها بالمنع اوسى منها. ازاي؟ ان يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه اياها ذلك فترضى النفس بالمنع لانها قد استبدلت به المدح. هو في البيت زي ما امه قالت لي، كان الولد ساعه ما يدخل البيت اذا عاملين ملوخية طاح بالشلوت والصيد الطبق يطلعوا برا الشقة من الشباك. يوم الشزم بدأ عاملين ايه؟ عاملين ملوخية. لا 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 سيبونا من الملوخية، انا هاكل لقمة بحتة جبنة قريش. هم بقى تبكي، الواد هزل وبقى يمشي يستند على الحصان. هم بتقول كده يعني يمشي يستند، مش ده المقصود. لعل هذا فيه هذا المقيل عنه ما شاء الله جاهد، فارتضت النفس بالمدح عن الملح فاعطاها شهوة اخرى. عشان كده بقول ان معاملة النفس تحتاج الى حكمة، حكمة، لان النفس خباياها ومداخلها خطيرة. الاخفى من ذلك أصلاً أنه يستبدل بالمدح المنع، يستبدل بالمنع المدح. أخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها أن قد فضل على من سواه ممن لم يمنعها. شاف نفسه هو ما يقولش كتير، وشاف الشيخ كده تخين يقول له شوفت أنا بقى أنا أحسن منه، لأن أنا ما قلتش واضح بيمشي. ما عادنا ناكل مع بعض الاخوة، وبعدين كملوا قيماتهم فالحمد لله. كل دول اشريح هل تأكسني ده يكفي الاكل ده؟ لا 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 يا راجل هي ارزاق يا اخي. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا شباب انه قد يرى بمنعه اياها ما منع أن قد فضل على من سواه من لم يمنعها ذلك. وهذه دفائن. شوف كلام ابن الجوزي حلو، لا ما تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول ايه؟ وهذه دسائل تحتاج الى منقاش فهم لنتخلص منها. دسائل تحتاج الى ايه؟ منقاش فهم يخلصها. الوجه الثاني خلي بالك، الوجه الاول انه رب مانع اعطاها بالماء اوفى منها، الوجه الثاني اننا كلفنا حفظ النفس، ومن اسباب حفظها ميلها الى الاشياء التي تقيمها، فلا بد من اعطائها من ما يقيمها، واكثر من ذلك او كل ما تستهيه. لا ينبغي ان تعطيها كل ما تستهيه او اكثر ما تستهيه، بل تعطيها بعض ما تستهيه. يقول ابن الجوزي فنحن كالوكلاء في حفظها، لانها ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الاطلاق خطأ. لعل الكلام ده يقع على مسألة التبرع بالاعضاء، انها ليست ملكا لنا وانما هي وديعة كلفنا بحفظها بدليل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، بدليل ان من قتل نفسه عذب ودخل النار، فلو كانت نفسك منكم فقتلتها لما حاسبك الله عليها، صح ولا لا؟ فبان ان نفسك ليست ملكك، واعطارك ليست ملكك، لا في الحياة ولا في الممات. الشاهد يقول ابن الجوزي ثم رب سد اوجب قطعا او اورث استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها، وانما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها في تناول ما ترد به الحبيب، ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا، ومن لقمة ربما حرمت حكمات. فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لسانها ولا يهمل مقولها، لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها، بل يرخي لها في وقت والطول بيده. ان تصير نفسك هكذا في ايدك لجام، ساعة ما تسترخي جيب لها اللجام، ساعة ما تيجي تشيل في يمين والشمال شلت لجامك اليه. هذا هو المفروض، ان تملك نفسك لا ان تملكك نفسك، فما دامت على الجادة لا تضايقها بالتضييق عليها، فإن رأيتها قد مالت ردها باللطف، فإن ولت وأبت فبالعنف. هو ده المنهج، مش زي منهج الصوفية ولا منهج أصحاب الشهوات. اللهم اجعلنا من أهل الوسط. أقول ثاني؟ طب صلي. ما دامت على الجادة لا تضايقها بالتضييق عليها، فإن رأيتها قد مالت ردها بالوصف، فإن ولت وأبت فبعنف. احبسها في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلة، فهي تدارى عند نشوزها بالوحد، فإن لم تصلح فبالهد، فإن لم تصلح فإن لم تستقم فبالضرب. عامل نفسك زي زوجك بالوحد، إن لم تصلح بالهد، إن لم تستقم بالضرب. وليس في سياق التأديب أجود من صوت عزم. هذه هي المجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة من حيث العمل. اما من حيث الوعظ والتأنيب فينبغي شوف فن تأديب النفس. قال ابن الجوزي فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض للذناح. من رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءه من الاخلاق ان يعرفها تعظيم خالقها. ده مثال واقعي بقى. لقيت نفسك عايزه تقعد مع فلان تدرس وتقول له والله يا شيخ رضا انا كنت امبارح باكل ملوخيه واتكبت على الارض والسجاده غرقت وانت اللي جبت حته السفنجه ومسحت وقت. احنا فاضيين في تحريك اللعب العيال ده واتخانقت مع ابن عمي والمدير في العمل بيستوي
فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا
ولو بحرا أبقى. كيف نتعامل مع النفس إذن؟ نحن عليها أن نوافقها ونلين بها كما كنا تحس. و هناك من أولادك أولاد الأطفال الصراحة وين تبصلوا كده يبش تقول له أزعلان منك يعيا فيها. وولد آخر أنا زعلان منك يا عم يزعل استغلي تقوم تضربه 30 غابة في شك محتاج قربان. فكذلك بعض الأنفس هناك نفس بمجرد توصلها كده خلاص تسير وتأتي ويعتدل أمرها. وهناك نفس أخرى تحتاج إلى الصوت. اللهم قونا على نفوسنا كيف تقوى النفس. يقول ابن الجوزي مر بي حمالان تحت جزح ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد النغم وكلمات الاستراحة. عارف الناس بتوع الخرسانة تلاقيهم بيشيلوا الأصعة اللي انت هتقدرش تشيلها راضي على جسمك ها على كتبه ويطلع الدور الخشب. كان زمان دلوقتي عملوا لهم مواتير بالطلع مش موضوعنا. لكن المطلوب سايل كنت تلاقيهم زمان قاعدين يشيلوا الصعايدة بقى دول ها واحد يقول والتاني يرد عليه مع بعض. حتى بتوع الفاس بتوع الحراس عارفين انتم الموضوع بتاع الخرسانة ده. فأحدهما يفضي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بنفسه والآخر همته مثل ذلك. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وتكون الأمر وكلما فعل هذا هان الأمر. خلي بالك أن المربي له عين غير عيون البشر. كل ما يشوف لقطة يوم يربط اللقطة دي بإيه؟ بهمه بحلمه بطريقه. يعني أدري مرينا شوف نحن اللي يحصل ده ولكن ما خطر ببالنا هذا الخطر. الشاهد يقول ابن الجوزي فتأملت السبب في ذلك فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطلبه به وإحالة فكره في الجواب بمثل ذلك فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. مش المحمول الجزء الثقيل يعني الخرسانة لما يبقى شغال وهو في دماغه مش اللي هو شايله دماغه في ايه؟ في اللي بيقوله الثاني عشان يرد على الفكرة دي يألف له حاجة أو يعيد هي ثاني الكلمة اللي قالها فينسى اللي هو شايله وما يثقلش عليه ويظل على هذا. يقول فأخذت من هذا إثارة عجيبة. رأيت إنسانا حمل من التجاريب أمورا صعبة ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر على ما تحب أو الصبر على ما تكره. فرأيت الصلاة قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف بالنفس كما قال الشاعر فإن تشكت فعدلها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. نفسك حين تقوم الليل ثم انت تقول لنفسك ايه اصغر يا نفسي شوية الجمعة قربت ايه وهل نم طول النهار. تيجي يوم الجمعة نفسك هل نم بقى لا معلش الناس بتاع التربية ما درجة جدا هل نم فيه ما ينفعش. خلينا بقى ان شاء الله ليوم الاثنين ناخد اجازة عرضة والنام. ايه يوم الاثنين ازاي بس ما ينفعش يا نفسي خلينا بقى الجمعة الجاية اي ما بهزل تيجي الجمعة الجاية لا في ده وهكذا عللها لحد اللي باخر ما تقول لها خلاص هو احنا هنعيش قد اللي احنا عشناه قربنا الموت وفي الجنة. ننام مع النبي صلى الله عليه وسلم خلينا هناك نستريح كما قيل الامام احمد جمل الناس متى يذوق العبد طعم الراحة قال عند اول قدم يضعونها في السلة. وقال عمر لا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبة. تحت شجرة طوبة. من هذا ما يحكى عن إسحاق أنه سار ومعه رجل في طريق فعطف صاحبه فقال له نشرب من هذه البئر. فقال إسحاق اصبر إلى البئر الأخرى فإنها أطيب. فلما وصل إليها قال له إسحاق لو صبرت إلى البئر الأخرى فسيكون ألذ وأطعم. فلما وصل إلى الثالثة قال إيه إن لو صبرت قليلا فإن بعدها بئرا ستكون كذا وكذا. فما زال يعدله حتى وصل مكة ثم التفت إليه فقال هكذا تقطع الدنيا. تجي نفسك أو زوجتك تقول لك عايزين نغير الألفريدة. لا ما إن شاء الله بإذن الله تعالى احنا عاملين جمعية أول ما نقبض الجمعية هنغير الألفريدة على طول. قبضت الجمعية لا والله أنا لقيت في أخ مزنوق وسيبه للسجن يعني هي ترجع عليه وصحيح لكن مش مشكلة ها؟ لكن إن شاء الله يعني ست شهور ويجيبهم ولا سنة أو سنتين بالكثير ويجيبهم ويغير إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله هكذا حللها. عمل نفسك عايزين نجي نساء طيب معايش بعدين نغير كذا طيب بعدين طيب بعدين طيب بعدين طيب طيب حتى تموت وتدخل فتكون على الارائك ينظرون بطائرها من استورك. من فهم هذا الاصل عدل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت. كان بعض السلف يقول لنفسه والله ما اريد بمنعك من هذا الذي تحبين الا الاشراق عليك. قال بعضهم ما زلت اسوق نفسي يرواي وهي تبكي حتى انقادت اليه وهي تضحك. اعلم اخي ان مجاراه النفس والتلطف بها لازم وبذلك ينقطع الطريق. فهذا رمز الى الاشاره وشرحه يقول. ثم ننتقل الى العنصر السادس طلب العلم الشرعي المناسب الواجب. كل منا عليه فرض عين في وجه من وجوه العلم. فاجب فرض عين عليه ان يتعلم احكام البيوع، صاحب املاك ان يتعلم الاداره، صاحب اولاد يتعلم المواريث، وهكذا كل منا عليه فرض عين. انتشر في زماننا الربا، يجب ان نتعلم احكام الربا. انتشر في عهدنا التمرد، ان نتعلم احكام النظر. انتشر الاحتراس، ان نعرف اولادنا المحارم، وهكذا وهكذا. كثرة المسائل التي هي فرض عين على المسلمين وهم يكتفون منها بمعرفة فتوى. حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ حلال. انتهت القضية. حرام. انتهت القضية. لما لا تتعلم؟ تتعلم وتتوسع. فطلب العلم الشرعي الواجب فرض. سابعا الحافز الذاتي. الحوافز الذاتية. ان يكون عندك من ذاتك حوافز للالتزام وللحمد دين الله عز وجل. حفز نفسك تفتح. مش السوق لما يعملوا حوافز لعمال المصانع يقوموا يعملوا ايه؟ ينتجوا اكثر. ايه اللي نفس حوافز؟ اذا فعلت كذا اذا قمت الليلة ففي الصباح باذن الله تعالى يبقى الغدا كباب شعبي سندوتشين طعمين عيدها. وكما قلت في تعليم الاولاد صبر هتسمع اللي انت عايزه ان شاء الله. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد قلت الولد تقول له إذا رحت صليت الجامع هتيك شوكولاتة، إذا حفظت الجزء ده هتيك جنيه، ثم تترقى به فتبدأ تقول له إيه؟ لابد إنك تترقى مين؟ ثم تقول له لو حفظت الجزء ده ربنا هيحبك، لأن ده كلام ربنا، واللي يحفظ كلام ربنا ربنا يحبه. ينبغي ان اترقى به من الماديات والترابيات الى المعنويات والروحانيات ان اسمو. فكذلك مع نفسك يجي يوم من الايام تقول لها ان غلبت هذه الشهوة فانت انت وان غلبت فمن انت. ان تقول لها لما لا تحبين يا نفس ان تكوني مع عثمان الذي قام ليلة بالقرآن كله في ركعة. هكذا تتوقع بها مرة تعيدها بالسندويتش سمين، ومرة ثانية تعيدها بانك انت تخرج تتفسح، ومرة ثالثة بان تعيدها بملبس حسن تتمناه، ومرة اخرى تقول لها للجنة بقى اعملي لكي تكوني مع النبي محمد. الحوافز الذاتية وهي كثيرة، ولو شئت لضربت معكم عشرات أمثلة، ولكني لا أحب الإطالة حتى لا تملوني. فالمقصود أنك ينبغي أن تكون عندك الحوافز، حافز أن تكون في زمرة المتقين. لو أن رجلا سمع برجل أصوع لله منه فينبغي أن يحسنه ذلك. تسمع ان هدول الشيخ رضا حافظ القرآن كله، طب انت مش حافظ ليه؟ اقل منه في ايه؟ مثلا تسمع ان فلان من الناس يقوم الليل كله، وانا ما اقولش ليه؟ احزن على نفسي. اذا رايت رجلا ينافسك في الدنيا فالفها في نحره، واذا رايت رجلا ينافسك في الاخره نافسه فيها. هات واحد واعمل بينك وبينهم نفس لحوادث ذاتية زي ما كان في عمر وابي بكر. عمر بن الخطاب اسمع الكلمه لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الانفاق قال: وصاد فذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بكر. سيد الخاص تلاقي واحد من الاخوه بيوم يصحي الناس الفجر، يوم انت تقول انا بقى النهارده هسبقه، هقوم اصحي الناس قبليه. هكذا تجد انسان بدا هو يقرا حديث في من الصالحين بعد الصلاه، تقوم انت تقول طب انا بقى هسبقه، تكتب الحديث على الكمبيوتر ولا وتصورها بريده وتعلقها على باب المسجد. منافسه في العمل، فلن يعمل كذا تاسفه. حوافز ذاتيه وشخصيه تدفعك للعمل والعمل مع نفسك. يجي فلان يقول لك انا بحفظ كل يوم ربع، طب والله احفظ ربعين، اسبقه الى الله. ان استطعت الا يسبقك الى الله احد تفعل. وقال: وعجلت اليك ربي لترضى. ثمانيه من التربيه الذاتيه الصحبه الصالحه. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره. صحبة طيبة تعمل لك شلة كويسة. تسعى مخالطة المشايخ ومتابعتهم والنظر إلى الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. عشرة تدبر سير السلف. اقرأ في سيرة السلف لتعرف كيف تسير إلى الله. أخيرا 11 دوام المحاسبة والتقويم الذاتي. حاسب نفسك النهارده أحسن ولا امبارح؟ الشهر ده احسن ولا الشهر اللي قبله؟ السنه دي احسن ولا السنه اللي قبلها؟ دوام المحاسبه والتقويم بمساعده شيخ بصير يدلك على الخير. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. هذا محيدي والله اعلم، وبقي المنهج العلمي والتربوي. سيصح عليكم الشيخ رضا جزاه الله خيرا. تفضل مذكورا. قل شكر الله لكم طاقه الفل. هو كلام زي الفل من الذي صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرجت منكم الليله، فهل لكم ان تدلوني على الكتب التي ابدا بها؟ اي سيقولها تقريبا. اصبر تفضل يا يعني. لا المؤمن انسان الفرق. ايوه انا قلت اتركها سهلة.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المحسن الحدث في مثل الكلام كذا إني الله أعلم أفضل من أن يستعرض عن الحدث.
نعم. معنى قبل ذلك اننا لم نكن ان الالتزام المفروض ان نعتكف في مسجد ونترك الحياه. وانت بتساعد وسمعت كلامنا ان مصر مطلنا وينبغي ان نصنع الحياه صح؟ وان نكون نحن من صناع الحياه. ما كنا ندري وانما قلت المهندس يرفع الاسلام في رايه، والطبيب يرفع الاسلام في مجاله رايه، والتاجر يرفع الاسلام رايه، والطالب يرفع الاسلام رايه في مجاله، ولكن ان يسمع هذه الاشياء كذلك، لانه لو ترك ما ذكر فسينحل من التزاميه ينفذها.
اخ يعني بعد اذنكم اعرف بس لان الاخوه ورا ما سمعوش، الاخ بيقول ان العلوم الدنيويه اين هي من الكلام؟ فيقول ان المهندس الذي يخدم الدين بالهندسه او الطبيب الى اخره يكون افضل ولا شك ممن يعتكف. ويقول ان الشيخ مثلا لم يعرف او لم يتكلم عن العلوم الدنيويه لم تكن له مكان في سياق الحث عليه مقارنه بالكلام عن العلوم الشرعيه. لا شك ان هذا حصل، ولكن لماذا؟ لاننا لا نخاطب في الواقع الا طالب يدرس هندسه او مهندس او طالب يدرس طب او تكنولوجي الى اخره. لكن للاسف ان الواقع الذي نحياه الان لا يوجد من يدعو الى طلب العلم الشرعي، لا يوجد من يدعو الى طلب العلوم التي تصلح القلوب. ولكن لا نستطيع ان نجزم او لا نستطيع ان نقول انه ليس هناك احد يدعو الهندسه. هو لو لم يجد هذا الكلام في البيت فسيحفزه الواقع، ويحفزه ما في نفسه من رغبه في الدنيا، ويحفزه من في بيته ومن في مجتمعه. فكل هذا كاف في حثه على نيل العلوم الدنيويه. يبقى اننا لا نحث على العلوم الدنيويه الا لتكون سبيلا وطريقا لخدمه الدين، لا لان تكون مقصدا في ذاتها. وهذا هو الفرق بين ما يدعو اليه الدعاء بالنسبه للعلوم الدنيويه وبين ما يدعو اليه المجتمع منها بالنسبه للعلوم الدنيويه. هذا هو الفارق. والا فاننا مثلا لو قلنا للناس كونوا هندسه، ادرسوا علم الهندسه، ادرسوا الطب، هل سيكون هذا امرا سائغا او مقبولا من جمهور الناس؟ ابدا. اول مره حيكون المساله تخصصات، ولكن نحن نقول نريد ان نفعل شيء لا يحتاج الى تخصص، وهو ان نلجا الى الله، ان نصل الى الله، ان نعبد الناس لله، ان نحكم شرع الله عز وجل في الخلق. هذه امور لا تحتاج الى تخصصات، لكن الهندسه، الطب، كل العلوم الدنيويه الناس تسعى اليها بالاصاله، لان المجتمع يجرها اليها جرا. وفي قاعده اصوليه بتقول ان الفعل اذا كانت الجبله داعيه الى فعله فلا يعقل ان ياتي من الشر حاسد يلزمه الوجود. واستدلوا او مثلوا لذلك بمساله الزواج. جمهور العلماء على ان الزواج ليس واجبا. قالوا لنا الرسول قال من استطاع منكم فليتزوج. قالوا لنا لان في الانسان فطره وجبله تجنح به الى الزواج، تنشئه الى الزواج. لذلك هو لا يحتاج الى ايجاب من الشرع، لانه يحتاج اليه بالضروره بالفطره. فكذلك الناس، كل واحد عارف انه لن يدور في هذه الحياه الا بمهنه وبتخصص وبكذا. ما الذي ينقص؟ الذي ينقص ان يكون هذا المهندس مهندسا مسلما داعيه. عايزين مهندس يتعلم مع الهندسه التربيه علوم الشرع، يحفظ القران فيكون مهندسا داعيه. وهو لم يخدم دين الله عز وجل بمجرد حضور 4 سنين في كليه الهندسه او بالدراسه على البروفيسور الفلاني فقط. لا، لم يخدم هذا الدين الا بان ينتصر الكيميائي لو لم يكن تفاعله مع القران مساويا لتفاعل القلم مع مش عارف ايه لم يفيد هذا الشيء. لابد ان يعني نوقع حقيقه الكلام الذي نتكلم فيه موقعه بالنسبه لواقع الناس. واقع الناس يحس الى حشد لعلوم الشرع، لطلب علوم الشرع. ونصوص الشرع متضافره على ان المقدم بالاصاله في طلب العلم انما هو الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن تنفر العلوم الاخرى بالتبع وليس بالاصاله. ان نفس ما يعلم العلماء اذا كانت علوم الهندسه والفلك والطب تجر الى خشيه الله فبها ونعمه. ولكن لا يجر علم لخشيه الله بالاصاله الا علوم الشرع. ونحن نقول ان زمان كان الطبيب والفيلسوف والمهندس الى اخر منظومه العلماء المتخصصين كانوا بالاصاله فقهاء وعلماء بالشر اصلا. يقال فلان درس الفقه والتفسير والاصول وبعدين ثلاثة كده والطب والحكمه الى اخره.
انا لم اختلف معك ان لا باس في ذلك انه يتعلم العلوم فرض عين عليه. يعني انت كمهندس يجب عليك ان تعرف كيف تتوضا ولا لا يجب، وكيف تصلي، وكيف تصوم، واذا اردت الحج ان تعرف كيف كيف تحج مناسك الحج؟ واذا جاء عندك مالك بلغ النصاب وجب فيه الزكاه، انت عرف الزكاه فروض العين، هذا ما نقال به. ثم ان يحمل هم الاسلام، يعني ان تكون عنده دخول تطوير ال 11 او 12 من اول النهارده دي، لماذا؟ لكي يتحرك بدين الله، لانه لن ينفك عن وجوب الدعوه الى الله ابدا بكونه طبيب. بل الطبيب والمهندس الدعوه على الله، الدعوه الى الله عليه اوجب، لانه يختلط بقطاع من الناس لا اراهم. يعني الناس اللي بيروحوا للاطباء انا مش همش، فيجب علي ان يدعوهم. كثير من الاطباء تدخل تلاقي عنده حاطط تلفزيون، صح ولا لا؟ وحاطط مجموعه من المجلات والقصص وكثر السياسه. اذا كان هذا الطبيب يعرف الله ويحب الله ويدعو الى سبيل الله، لاستبدل بالتلفزيون مثال لتغير اسبوعه، صح ولا لا؟ لتفرق. واستبدل بالمجلات كتب اسلاميه تعرف الناس، واستبدل بالقصص الحب مصح ليتسلى فيها الناس. وكتب معتقده ان الشافي من هو الله، فهل يستغني الطبيب عن العمل بتاعه؟ ابدا، انه يجب عليه حتما لزوما قبل غيره. زي ما قلت لان المريض مش هيجي لنا. ولذلك لما استشارني في درس الاحد قبل الماضي احد الطلبه في علنا في السؤال انه في كليه هندسه وعايز يجيب كليه هندسه ويروح كليه دار علوم، قلت له ايه؟ لا يجوز ان تسرق، لان ده هوى. انت صعبت عليك الهندسه فعايز تروح دار علوم تتدلع، خليك في الهندسه وارفع للاسلام رايه في مسائل الهندسه، ولكن لا يوصي لك هذا الله. المقصود يا اخوان ان شاء الله عز وجل هذا الامر يتم، لكن قد اطلنا عليكم فسامحونا. ورأي المنهج طيب، يبقى ان شاء الله المنهج بس المنهج بعد الصلاه ولا بتروح بعد كده؟ الاسبوع بعد القادم الجمعه الجايه دي اللي بعديها اكون خطبتي هنا، ونستكمل الندوه في المغرب ان شاء الله باذن الله تعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.
انتهت ماده هذا الشريط، واتماما للفائده راينا ان نكمله بهذه الماده.
بسم الله الرحمن الرحيم.